الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من صار على هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذا اللقاء أن يجمعنا في الآخرة على حوض حبيبنا ونبينا المصطفى، وأن يرزقنا من يديه شربة هنيئة مريئة لا نرد ولا نظمأ بعدها أبدا، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، قال ابن القيم رحمه الله: لقد تخلف ثلاثة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة واحدة فجرى لهم ما سمعت، فكيف بمن قضى حياته في التخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أيها الأحبة الكرام، ما زلنا مع كعب بن مالك رضي الله عنه. ها هو كعب بن مالك في المدينة النبوية، خرج رسول الله والصحابة معه، لم يبقى في المدينة إلا كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع، وإما واحد من أهل الأعذار أو من المنافقين. فكان كعب بن مالك رضي الله عنه لا يجد عذرا لسبب تخلفه عن رسول الله، فكان يخرج في شوارع المدينة وكان يقول: فكان يحزنني أنني لا أرى لي أسوة في شوارع المدينة إلا واحدا مما عذر الله جل وعلا، أي من أهل الأعذار، أو منافقا خالص النفاق. تألم كعب بن مالك رضي الله عنه. وهنا إشارة أيها الأحبة على أن المتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إما من أصحاب الأعذار وإما من المنافقين الذين يبغضون الدين والإسلام، لا ثالث لهما، لا ثالث لهما. بل وأعظم فتنة إنما هي في التخلف عن رسول الله، أن يتخلف المرء عن رسول الله، كيف؟ أن يقصر في اتباعه أو أن يتكلف في اتباعه. فالتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بترك سنته فقط، بل وبالزيادة في سنته، كهؤلاء المبتدعين الذين ألفوا وأحدثوا أمورا ما كانت على عهده صلوات الله وتسليماته عليه. فالتخلف عن رسول الله إما بالترك والتخلف أو بالزيادة والتكلف. بالترك والتخلف أن يترك الواحد بالكلية وأن يبتعد عن سنته صلوات الله وتسليماته عليه، بل ويعترض عليها، بل وينكرها، وهذه فتنة عظيمة، كما قال ربنا جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. ففتنة عظيمة أن يخالف الواحد أمر سيدنا رسول الله، وأن يبتعد الواحد منا عما أمره سيدنا رسول الله، وأن يعيش خلف نفسه وخلف هواه. هذه فتنة عظيمة. يأكل واحد من الناس يوما مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشماله، فقال النبي له: كل بيمينك. فقال: لا أستطيع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا استطعت، دعا عليه. انظروا إلى شؤم المخالفة. يقول سلمة بن الأكوع راوي الحديث فما استطاع أن يرفعها مرة ثانية إلى فمه. يا إلهي، لأن دعاء رسول الله مستجاب. إياك وشؤم المخالفة لسيدنا رسول الله، احذر، كما كان يقول ابن القيم، احذر أن يكون الله ورسوله في جانب وأن تكون أنت في جانب آخر، احذر من هذا، فهذه فتنة. إذا جاءك الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم عبر سنته وعبر العلماء والدعاة وطلبة العلم، ما عليك إلا الإذعان والسمع والطاعة. لماذا الاعتراض؟ لماذا النقاش في أمور من المسلمات؟ ولكننا في زمان الفتن، في زمان قدمت فيه الآراء والأهواء والعقول على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعوى التنوير وبدعوى تجديد الخطاب، وإنا لله وإنا إليه راجعون. يرى نبينا صلى الله عليه وسلم المسيب ابن حزن والد سعيد بن المسيب. سعيد بن المسيب سيد التابعين، أبوه كان صحابيا، المسيب ابن حزن رضي الله عنه، فلما رآه يقول المسيب أن أباه أي حزن أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والأثر عند الإمام البخاري، فقال النبي له ما اسمك؟ قال حزن. وكان من طبعه صلى الله عليه وسلم، وكان من هديه، أنه كان إذا رأى اسما من أسماء الصحابة ولا سيما من حدثاء الإسلام، إذا رأى في اسمه مخالفة كان يغير هذا الاسم مباشرة، وهذا متواتر عن كثير من الصحابة الكرام رضي الله عنهم. سأله النبي وقال ما اسمك؟ قال اسمي حزن. قال اسمي حزن. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغير هذا الاسم، فقال هذا الرجل لن أغير اسما، لن أغير اسما سمانيه أبي. يقول سعيد بن المسيب فما زالت الحزونة فينا بسبب شؤم المخالفة لأمر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو النوع الأول. أما النوع الثاني فهي المخالفة بالزيادة والتكلف، أن يخالف الواحد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالزيادة والتكلف. يا إخواني، لقد أعلن الإمام مالك رحمة الله عليه وقال من زعم أن في الإسلام بدعة حسنة فقد اتهم محمدا بالخيانة. نعم، لقد أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلماذا التأليف؟ ولماذا الزيادة؟ ولماذا نستحدث أشياء ما كانت على عهد رسول الله ولا على عهد الصحابة والتابعين؟ يلزم على كل مسلم أن يسير على ما كان عليه رسول الله والصحابة معه. لقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة، وقال نبينا صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة. قيل وما هي يا رسول الله؟ اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. قال ما عليه اليوم أنا وأصحابي، أن تكون على ما كان عليه سيدنا رسول الله في أمر الاعتقاد وفي أمر العبادة، دون زيادة ودون تكلف ودون تأليف. وأتى سائل إلى الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة وكان في المدينة النبوية المباركة، وقال يا إمام إني أريد أن أحرم من عند القبر الشريف. فقال الإمام مالك إني أخاف عليك الفتنة. فقال الرجل وأي فتنة تلك؟ إن هي إلا أميال أزيدها، بخطوات بسيطة أزيدها عن ميقات أهل المدينة. فقال الإمام مالك وانظروا إلى شؤم المخالفة بالزيادة والتكلف، فقال الإمام مالك وأي فتنة أعظم من أنك ترى سبقت إلى فضيلة وسبقت إلى طاعة لم يفعلها رسول الله. ثم قرأ الإمام مالك فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هكذا أيها الأحبة الكرام، نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم دون إفراط ودون تفريط. إن قصر الواحد منا وكلنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجبر ضعفنا وأن يغفر لنا ما كان منا من التقصير، لكن إياك ثم إياك من التفريط أو من الإفراط، إياك ثم إياك من الإفراط ومن الزيادة والتكلف. ولكن ما عليك إلا أن تقف كما وقف السلف دون أن تزايد عليهم ودون أن تخالفهم. وأختم بهذا الحديث الذي يبين لنا أنه لا يجوز أبدا أن يزايد الواحد منا فوق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليه أن يسير على ما كان عليه رسول الله. جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج رسول الله يسألون عن طاعته وعن عبادته. الصحابة أيها الكرام مع رسول الله في كل أحواله، في بيعه وشرائه وفي تعبده وفي سفره إلى آخره. فكان شباب الصحابة يريدون أن يسألوا عن عبادة رسول الله في بيته كيف تكون، فلما أخبروا عنها كأنهم تقالوها، استألوها يعني، وقالوا: وأين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ فقال أحدهم: أما أنا أقوم الليل، أصلي الليل ولا أرقد أبدا. وقال الثاني: وأما أنا أعتزل النساء ولن أتزوج أبدا. وقال الثالث: وأما أنا أصوم الدهر ولن أفطر أبدا. عبادات شباب الصحابة عندهم همة، ولكن هذا مدخل من أعظم مداخل الشيطان، أن يدخل على العبد من هذا الباب، من باب البدعة ومن باب الزيادة. لذا رحم الله سفيان حينما قال: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. لماذا؟ لأن المعصية يتاب منها، أما البدعة يظن صاحبها أنه يتقرب بها إلى رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فسمع رسول الله ذلك فأرسل إليهم وما تركهم، وجلس معهم وقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا وكذا، فيكم واحد لن يتزوج، والثاني هيصلي طول الليل مش هينام، والثالث مش هيفطر ولا يوم، هيصوم كل يوم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد يعني وأنام وأتزوج النساء. ثم قال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. يا إلهي، حتى في هذا، حتى في هذا. نعم، سماه رسول الله رغب يعني رفض، الذي يأتي بالزيادة والتكلف هذا رافض لسنة الحبيب. فإياك ثم إياك أخي الحبيب أن تتكلف أو أن تزايد أو أن تصر على إحياء بدعة ما فعلها رسول الله ولا الصحابة الكرام، ولكن قف حيث وقف القوم من الصحابة والتابعين وتابع التابعين، فهم خير الخلق بعد الأنبياء والمرسلين. أسأل الله جل وعلا أن يجمعنا بهم في جنات النعيم، وإن قصرت بنا أعمالنا ونتمم ما تبقى في اللقاء القادم إن قدر الله ذا اللقاء والبقاء. شكر الله لكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله.